أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قبل أن ننتهي أو نبين الجواب الأخير الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه في مقام الجواب عن تلك التساؤلات التي أشرنا إليها، ذكر بعض الأعزة بأنه أساسا ما هو علاقة هذا البحث بآية الخمس؟ نحن كنا نتكلم في آية الخمس وإذا بنا نخرج من مكان آخر. الجواب لا أعزائي، هذا البحث في صلب بحث آية الخمس. حتى تتضح الصورة للأعزة، أنا أذكر ولو لدقيقتين الخارطة التي بدأنا بها البحث. الأعزة يتذكرون، نحن وقفنا عند آية الخمس، قلنا الاتجاه الأول في آية الخمس أن هذه الآية كما هي شاملة لغنائم دار الحرب، أيضا شاملة لأرباح المكاسب والتجارات، وذكرنا وجوها متعددة لذلك فيما يتعلق باللغة وكلمات المفسرين وقاعدة الغنم بالغرم وقاعدة وروايات الواردة في ذيلها ونحو ذلك، وناقشناها جميعا واتضح بأنه بمثل هذه الوجوه لا يمكن إثبات عموم الآية لتشمل أرباح المكاسب أيضا، يعني تشمل الخمس في أرباح المكاسب أيضا. ثم انتقلنا إلى الاتجاه الثاني، وهو الذي يقول بأن هذه الآية مختصة بغنائم دار الحرب، وبينا أنه استدل لإثبات الاختصاص بوجوه. الوجه الأول هو السياق، الوجه الثاني هي الأشباه والنظائر في القرآن، الوجه الثالث، التفتوا لي يا عزة، الوجه الثالث هو عن طريق قياس الخلف أو الخلف، وهو أن الآية المباركة لو كانت شاملة لأرباح المكاسب لاعتنى بها، اعتنى رسول الله بالخمس كما اعتنى ماذا؟ بالزكاة، ولأخذها من جاء بعده، ولسأل المسلمون عن تفاصيلها، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله، يعني أن الآية لا دلالة فيها بنحو تشمل أرباح المكاسب أيضا. فإذا نحن في صلب الآية المباركة أعزائي، لا خارج عن الآية، هذا استدلال بالآية المباركة ولكن من طريق برهان الخلف أو الخلف، من طريق هذا البيان، وهو أن الآية المباركة لا يمكن أن يكون فيها إطلاق وشمول وعموم يشمل ماذا؟ يشمل أرباح المكاسب، وإلا لو كان هذا مفهوم من الآية المباركة خب لفهم المسلمون ذلك ولسألوا عن التفاصيل، كما هو الحال في كتاب الزكاة، كما هو الحال في باب الصلاة، كما هو الحال في باب الصوم. يعني عندما قال أقيموا الصلاة أو كتب عليكم الصيام، المسلمون جاءوا إلى ماذا؟ إلى رسول الله وسألوا يا رسول الله، هذا الخمس، الزكاة الواجبة، الصوم الواجب، الحج الواجب، الصلاة الواجبة، ما هي أحكامها؟ ولكنه لم نعهد أن أحدا من المسلمين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هسه قد يقول لنا قائل أنه لا يوجد في عهد رسول الله من كان له مال حتى يؤخذ منه الخمس، هذا كلام غير دقيق. لماذا لا يوجد هناك؟ يوجد هناك أغنياء، أصلا هم يدعون أن فلان وفلان وفلان كانوا من الأغنياء عندما دخلوا ماذا؟ دخلوا الإسلام، وأنهم بمالهم قام الإسلام، أليس هذا ادعاؤهم؟ طب لماذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأخذ خمس الأموال من هؤلاء؟ إذا القضية أعزائي مرتبطة بصلب وعمق هذه الآية المباركة. فيما يتعلق بتلك التساؤلات الأربعة أو الخمسة التي أشرنا إليها، أجاب السيد الخوئي بأجوبة متعددة، وأعزائي تقريبا كل من جاء بعد السيد الخوئي لم يخرج عن إطار هذه الإجابات، وقد اتضح إلى هنا أن هذه الإجابات غير تامة بنحو تفصيلي. الجواب الخامس الذي ذكره السيد الخوئي في المقام. الجواب الخامس أساسا، كأن سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه يريد أن يقول أن كل تلك الأجوبة كانت تنزلية، وإلا من قال لكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعتني بأمر الخمس كما اعتنى بأمر ماذا؟ الزكاة. لا، هناك نصوص كثيرة دلت على أنه كان يكتب إلى المناطق وإلى القبائل كما كان يكتب إليهم بالصلاة بالصيام بالحج، وأنه كذا كذا كان يأمرهم أيضا ماذا؟ بأن يدفعوا خمس المغنم وخمس المغانم. لماذا تقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعتني بذلك؟ هذا المعنى أعزائي بشكل واضح وصريح أجاب عليه، ذكره في كما أشرنا في المستند صفحة في صفحة 197. قال: على أن العامة، يعني أهل السنة، على أن العامة قد رووا هذا الخمس عن النبي، مراد هذا الخمس يعني أرباح ماذا؟ أرباح المكاسب. ها، بحث محل الكلام هو أرباح المكاسب، لا يروح عن ذهنكم، لا يضيع عن ذهنكم هذا البحث. على قد رووا هذا الخمس عن النبي صلى الله عليه وآله، فقد ورد في صحيح البخاري والترمذي أن رجلا من بني عبد قيس جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، فلما أراد الانصراف أمره صلى الله عليه وآله بالصلاة والصيام والزكاة وإعطاء الخمس مما غنم. إذن من أين تقولون بأنه أساسا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يهتم بهذه الفريضة؟ وهذا يكشف عن أن هذه الفريضة كانت ثابتة، يعني أرباح المكاسب، الخمس في أرباح المكاسب لا في غنائم دار الحرب، وبعد ذلك سيبين القرينة السيد الخوئي. طبعا لتأييد كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه في هذا المجال، واقعا أن هذه القضية ذكرت بشكل تفصيلي في كتب أهل السنة، لا فقط هذه الرواية التي أشار إليها. في مسند الإمام أحمد بن حنبل الجزء الثالث، اللي هي هاي الطبعة المحققة واللي هي أهم الطبعات الموجودة لهذا الكتاب إلى يومنا هذا، وهي الطبعة التي تقع في 52 مجلد بتحقيقات واسعة النطاق، اللي مرارا ذكرنا ندعو الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام إن شاء الله الحوزات العلمية هنا عندنا أو في النجف أو في مكان آخر تطبع كتبنا الحديثية بهذه الطريقة من التحقيق الذي يوجد في هذا الكتاب بمسند الإمام أحمد أو الكتب الحديثية الأخرى. في كل واحدة من هذه الأحاديث، طبعا فقط المسند حدود لعله 27 أو 37، الآن مو بذهني، 27 أو 37 ألف رواية، اللي هو يقول بأنه هذه الروايات أنا جمعتها أو غربلتها من مجموع 750 ألف رواية. بس شوفوا كم من الروايات كانت مكذوبة وموضوعة وضعيفة في زمنه، اللي وفاته 241 من الهجرة، يعني ما بعدنا نحن في عصر الأئمة. يقول غربلت هذا الكتاب المسند من 750 ألف رواية. بس شوفوا التاريخ الإسلامي واقعا استخراج الحقائق من هذا الكم الهائل من الروايات، بعد واقعا يحتاج مو إلى نبي، يحتاج إلى عصبة من الأنبياء حتى يميزوا الصحيح من السقيم في هذه الرواية. طبعا هو يدعي بأنه إذا وقع الاختلاف في شيء فارجعوا إلى كتابي المسند فإنه الحجة، يعني ما هو خارج عن ذلك فليس بحجة. ولذا نحن استدلنا بهذا الكلام لبيان أن حديث وسنتي ليس بحجة. لماذا؟ لأن مسند أحمد لم ينقل كتاب الله تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، وإنما نقل حديث كتاب الله وعترتي. على أي الأحوال، في هذا الكتاب، يعني مسند الإمام أحمد المجلد الثالث أعزائي في صفحة 464 من الكتاب، الرواية طويلة الذيل، أنا أقرأ محل الشاهد. قال: سمعت ابن عباس أن وفد عبد القيس، الذي يشير إليه السيد الخوئي، أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله قال: ممن الوفد؟ أو قال القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد. أو قال القوم: غير خزايا ولا نداما. قالوا: يا رسول الله، أتيناك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولسنا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام باعتبار لا يوجد، فلا يغيرون علينا، فأخبرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. وسألوه أسئلة متعددة عن الأشربة والأطعمة، عن أسربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. الرواية طويلة إلى أن يقول: أمرهم بالإيمان بالله. تفتو أكو نكتة لطيفة في هذه الرواية وموجودة في رواياتنا ولكن بطريقة أخرى. أمرهم بالإيمان بالله. قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ الإيمان بالله بينكم وبين الله يحتاج إلى الشرح، ولكن رسول الله ماذا يسأل هؤلاء القوم؟ أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: التفتوا، الإيمان بالله كيف يفسره رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً صلى الله عليه وآله رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. هسه الآن أكو نكتة، توجد نكتتان في هذه الرواية. النكتة الأولى أنه إذا لم يؤمن الإنسان برسول الله فقد صح إيمانه أو إيمانه ناقص، أصلا لم يصح إيمانه بالله أصلا، لأن النبي يفسر الإيمان بالله، يقول: الإيمان بالله لا يتحقق إلا بإقامة ماذا؟ بإقامة الصلاة وأن تعطوا الخمس من المغنم. هسه انظروا أهمية هذه الرواية، انظروا ماذا يقول. يقول: إسناده صحيح، هذا التحقيق اللي أنا أقول ينبغي أن تكون في رواياتنا، هذا إسناده صحيح على شرط الشيخين فلان وفلان، وأخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وأخرجه الطيالسي رقم رواية كذا، وابن أبي شيبة في كذا، والبخاري في كذا، ومسلم في كذا، والنسائي في كذا، وابن خزيمة في كذا، وابن حبان في كذا، والطبراني، وابن مندى، والبيهقي، والسنن، وفي الدلائل، والبغوي من طرق عن شعبة سند آخر، وأخرجه أبو عبيدة في الإيمان، والبخاري عن طرق أخرى، وهكذا. يعني أنت في صفحة واحدة تقع كاملا على فهرسة ماذا؟ هذا الحديث، من قال بصحته وعلى أي أساس وما هي طرق إخراج هذا الحديث. من باب المناسبة أنا بودي أن الأعزة يلتفتوا أنه مضمون هذا الحديث إحنا أيضا ورد عندنا في أصول الكافي، ولكن في أصول الكافي الرواية الواردة هذه، وهي رواية أيضا جيدة في هذا المجال، وهي رواية مفيدة في هذا المجال إذا استطعنا أن نخرجها للأعزة في صفحة لعله 442 من أصول الكافي، هذه الطبعة الحديثة في صفحة 442. الرواية هذه أعزة، الرواية قال لي أبو جعفر، رواية عن أبي حمزة، قال لي أبو جعفر: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. ضلالا، ضال. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ والتفت إلى النكتة. إذن الروايات، هاي الرواية مفسرة تلك الروايات، أول الدين ماذا؟ معرفته. التفتوا لي. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله وموالاة علي والائتمام به وبأئمة الهدى والبراء إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. عجيب، معرفة الله شنو علاقتها بالائتمام بعلي وبأهل بيته؟ نفس هذا المضمون الذي يوجد أين؟ في مسند الإمام أحمد، وهو أنه أساسا ما معنى الإيمان بالله؟ قال: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأنه صلى الله عليه وآله رسول الله وإيتان الصلاة والحاج وإلى غير ذلك. هنا أيضا تشير هذه، يعني أن المعرفة لا تتحقق إلا ماذا؟ ها؟ إلا بالائتمام بهم، التفت جيدا، والبراءة من عدوهم من أعدائهم، هكذا يعرف الله عز وجل. ثم روايات في هذا الباب تحت عنوان لعل يراجعوها: باب معرفة الإمام والرد إليه. إذا تجدون أن هناك إصرار من أئمة أهل البيت على معرفة الله. لا يتبادر إلى ذهنكم أن باب معرفة الله شيء وباب معرفة الإمام ماذا؟ شيء آخر. لا، هذان بابان بحسب التحليل النظري والعلمي، وإلا بحسب الإيمان هما ماذا؟ هما باب واحد. جيد، من الروايات الواردة أعزائي في هذا الباب أيضا ما ورد في صحيح سنن الترمذي أو الترمذي، كما تعلمون بأنه الترمذي أعزائي، سنن الترمذي هذا المشهور على الألسن الصحاح الست، هذا كلام غير صحيح، لأن هؤلاء لا يوجد عندهم إلا صحيحان كما ذكرت مرارا، والباقي عندهم سنن، وبعد السنن عندهم مسانيد، هذين مراتب من قبيل افترضوا الصحيح والحسن والموثق ونحو ذلك. ولذا الألباني نجده أنه جاء إلى السنن وكتب في السنن الأربعة، يعني الترمذي، النسائي وغيره، كتب عندنا صحيح السنن وضعيف ماذا؟ وضعيف السنن. ولذا في كل سنن تجد أنت صحيح سنن الترمذي وضعيف ماذا؟ سنن الترمذي، وهو كتاب مفيد حتى عندما تريدون أن تنقلوا رواية واقعا لا تنقلوها وهي معدودة من الضعاف عندهم، وإلا لا قيمة لها. في صحيح سنن الترمذي المجلد الثالث في صفحة 39 من هذا الكتاب أيضا نفس الرواية الأعزة، بعد ما أقرأها أنا، نفس الرواية يقول أنه الرواية صحيحة السند ويشير إليها، ثم فسرها لهم شهادة أن لا قال صحيح إلى آخره. أيضا الأعزة بإمكانهم أن يرجعوا إلى هذه الرواية في هذا الصحيح. ومن الروايات الواردة في هذا المجال ما ورد في سلسلة الأحاديث الصحيحة، أنا دا أنقل الروايات الصحيحة حتى لأنه عندي بعد ذلك بحث مهم سأشير إليه. في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، اللي أيضا أنا أنصح الأعزة اللي واقعا يريدون أن يدخلوا في مثل هذه الأبحاث، ينبغي أن تكون هاتان السلسلتان موجودة عندهم، سلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة، لأنه واقعا الآن في زماننا هذا يعد بالنسبة إليهم إلى خصوصا إلى كبار علماء مدرسة ابن تيمية، يعني الوهابية ومن يتبع ابن تيمية، التصحيح والتضعيف إنما هو ماذا؟ من قبيل ما تجدونه في حوزاتنا العلمية الآن، معجم رجال الحديث هو المرجع ماذا؟ المرجع الأول في مسألة توثيق وتضعيف الرجال، إلا ما شذ، وإلا القاعدة بمجرد تقول من يقول صححه في معجم الرجال، ضعفه في معجم ماذا؟ الرجال. تعد هاتان السلسلتان من هذا القبيل، يعني المرجع الأول في زماننا. في هذا الكتاب الجزء السادس القسم الثاني، طبعا في هذا في السلسلة الصحيحة تقريبا صحح 4000 وكسر رواية، ولكنه في السلسلة الضعيفة حدوثا ضعف حدود 11000 رواية. وعندما ترجع إلى ذلك تجد أنه كثير من النصوص التي نحن نعتبرها رواها العامة موجودة في سلسلة الأحاديث الضعيفة. ولذا أنتم تجدون بأنه الآن إذا تتابعون فتلقون نظرة على الفضائيات، تجدون أنه هؤلاء الذين يصعدون المنابر، هؤلاء الذين يتكلمون في الفضائيات، أول قضية يؤخذ عليهم يقول انظروا، ينقل رواية رواه العامة وهي رواية ماذا؟ وهي رواية ضعيفة السند، وهي رواية موضوعة، وهي رواية مكذوبة، وهي رواية فيها كذا وكذا. وهذا يسقط ما بأيدينا إن لم نلتفت إلى هذه المسألة. أعزنا ده نعيش في عصر غير العصر السابق اللي فقط احنا نأتي ونقول هذا النص نقله 50 من المفسرين والمحدثين و إلى غير ذلك. ما عاد هذا يكفي، لا بد من تصحيح الرواية على مبانيه. وهذا هو المنهج العلمي، يكون في علمكم، يعني الحق معهم ها مو الحق معكم. لماذا؟ باعتبار أنه نفس هذا الكلام يرد علينا عندما ينقلون رواية من كتاب البحار، ماذا تقولون لهم أنتم؟ ما هو جوابكم لهم؟ تقولون نعم وردت هذه الرواية في البحار، وردت هذه الرواية في الوسائل، وردت هذه الرواية في المستدرك، ولكنها ما هي عندنا؟ ضعيفة السند، لم يعمل بها علماء. عندكم جواب آخر علمي أكثر من هذا؟ خب لماذا باؤنا تجر وباؤهم ماذا؟ وباؤهم لا تجر. إذا أردتم أن يكون البحث علميا، كما أنكم تريدون أن يستدلوا بالروايات الصحيحة المقبولة عندنا، لابد أن تستندوا إلى الروايات الصحيحة المقبولة ماذا؟ المقبولة عندنا. جيد، في الجزء السادس كما قلت القسم الثاني صفحة 800 أعزائي و47، هذه العبارة موجودة بشكل واضح في رقم الحديث 2857. قال إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم من الغنائم الخمس وسهم النبي إلى آخر الرواية. إذن الرواية صريحة بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان معتنيا ماذا؟ بأمر الخمس، يقول وأعطيتم من الغنائم الخمس. ولذا يقول وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وجهالة الصحابي لا تضر كما تقرر. هو إذا كان الصحابي مجهول ما موثق شلون يقول لا تضر، باعتبار النظرية العامة عدالة ماذا؟ عدالة الصحابة. هاي رواية أعزائي. ومن الروايات الواردة في هذا المقام ما ورد أعزائي في كتاب المعجم، المعجم المتوسط للطبراني في المجلد الخامس صفحة 132. الرواية أيضا واضحة الدلالة في هذا المجال، الرواية عن جده فلان لما بلغه قدوم رسول الله وفد إليه فقبل إسلامه وسأله أن يكتب له كتابا يدعو به إلى الإسلام. إذن هذه كان من فرائض ماذا؟ من فرائض الإسلام. فكتب له في رقعة من آدم أو من أديم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله لمالك بن أحمر ولمن اتبعه من المسلمين، أمانا لهم ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة واتبعوا المسلمين وجانبوا المشركين وأدوا الخمس من المغنم وسهم الغارمين وسهم كذا وسهم كذا، فهم آمنون بأمان الله وأمان محمد صلى الله عليه وآله في هذا المجال. ومن الروايات أيضا هذه الرواية اللي أنا ذكرت، جئت ببعض هذه الكتب للإشارة إلى هذه النكات الأصلية في هذه الكتب. أعزائي، هذا الذي بيدي الآن تاريخ الطبري أعزائي للإمام أبي جعفر الطبري. طبعا يكون في علمكم أن الطبري من أهم المراجع تاريخا وتفسيرا، يكون في علمكم، يعني إذا تستدل أنت بالتفسير أول تفسير تستدل به تفسير منه تفسير الطبري، لأنه يعد من المراجع. افترضوا مثل الشيخ الطوسي عندنا تفسير التبيان اللي يعد من المراجع الأصلية ماذا في التفسير. هذا الكتاب أعزائي مطبوع بطبعة جديدة دار ابن الكثير دمشق بيروت، ولكنه قام بتحقيقه ومراجعته شخصان، حققه وخرج رواياته وعلق عليه محمد بن طاهر البرزنشي بإشراف ومراجعة المحقق محمد صبحي حسن حلاق. بس التفتوا أعزائي، احنا ما قاعدين هنا بالكوثر حتى نراوي للأعزاء، مولانا مكتوب عليه ضعيف تاريخ الطبري، ملتفتين ولا مو تاريخ الطبري شنو هذا الرجل؟ مولانا وبإمكانات ضخمة جدا جاء وحقق في روايات الطبري من حيث السنة سنتها إلى أن المجلد، الكتاب يقع فيه 12 مجلدها، فانتهى إلى أنه ثلثه صحيح وثلثان منه ماذا؟ ضعيف. هسه أنت إيش قد في تستند إلى تاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير وتاريخ البداية والنهاية وغيرها لبيان ما حدث على الحسين وأحداث واقعة الطف ونفس الواقعة وما بعد الواقعة؟ 90% إن لم أقل أكثر كلها داخل أين هنا؟ في ضعيف تاريخ. وأنت تقول هم رووا، يقول بل رويناه ولكن بأسانيد ماذا؟ ضعيفة، بل بأسانيد مرسلة، بل بأسانيد موضوع. حجة أو ليست بحجة؟ ولذا أعزائي التفتوا إلى هذه القضية في الطرف الآخر، في الاتجاه الآخر، المدارس الأخرى أخذت تخلع منا أهم سلاح كان بأيدينا. ما هو السلاح الذي كان بأيدينا لإثبات أسس عقائدنا، لإثبات كثير من مظلوميات أئمتنا وتاريخنا؟ الاستناد إلى ماذا؟ ها؟ إلى كتبهم. والآن بدأوا هم يحققون كتبهم، وهذه الروايات بدأوا شيئا فشيئا يأخذوها من بأيدينا. فآخر المطاف احنا عندما نريد نستند لابد نستند إلى البحار وتاريخ أبي مخنف والمسعودي وغيرهم، بعد ما عاد شيء آخر أو طريق آخر، وهو ماذا؟ وهو أنه تتشكل عندنا مؤسساتنا في حوزاتنا العلمية اللي الآن أكو فقط في قم 300 مؤسسة وتصرف عليها مئات المليارات، أنه يبين تدليس هذه التحقيقات ويبين كذب هذه التحقيقات ويبين أنه صحيح هذا الطريق الذي ذكر هنا ضعيف، ولكن لهذا الخبر في تواريخ أخرى أسانيد ماذا؟ أسانيد صحيحة غير هذا الطريق، مو في بطريق واحد. ولكنه مع الأسف الشديد أن حوزاتنا العلمية غائبة ماذا؟ اللي يعد من أهم الأسلحة. أنتوا الآن لو ترجعون إلى الغدير، أهمية الغدير أين تكمن؟ أهمية الغدير تكمن في إثبات واقعة الغدير؟ لا، أهمية الغدير، كتاب الغدير العلامة الأميني، تكمن أنه أراد أن يثبت هذه الحقيقة من أهم ماذا؟ من أهم مصادرهم. فإذا كانت هذه الروايات في أهم مصادرهم مطعونة من قبلهم، إذن لا طريق لنا لإثبات هذه الحقيقة من مصادرهم. التفتوا أعزائي، هذه واقعا تحذير، واقعا تنبيه لحوزاتنا العلمية أولا، ولأولئك الذين يبحثون البحث العلمي عندما يريد أن يقع يتكلم في فضائية أو يرتقي منبر أو يدخل في بحث علمي، عليه أن يلتفت إذا أراد أن ينقل الرواية لابد أن يتثبت أن هذه الرواية مقبولة أو ماذا أو غير مقبولة عنده. على أي الأحوال، في ضعيف تاريخ الطبري أعزائي المجلد السابع صفحة 245 هذه عبارته، الرواية طويلة الذيل، أنا أنقل فقط منها مطلب واحد. يقول الرواية قالت: وكان رسول الله بعث إلى بني الحارث بن كعب بعد أن ولى وفدهم عمرو بن حزم الأنصاري، ثم ليفقههم في الدين ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام، إلى أن يقول: والغسل عند الرواء وفلان، وأمره أن يأخذ من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين في الصدقة من العقار عشر ما سقي إلى غير ذلك. إذن أيضا أشارت إلى ماذا؟ مسألة ماذا؟ مسألة الخمس. وآخر المصادر الموجودة بيدي أيضا هذا المصدر المهم، وهو البداية والنهاية لابن كثير الذي يعد من التواريخ الأساسية، اللي أيضا محقق تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، اللي يقع حدودا طبعا هو هذا التاريخ إذا يتذكر الأعزاء يقع في 8 مجلدات، إذا اللي عندهم هذا التاريخ في بيوتهم يقع في 8 مجلدات، الآن طبع طبعة حديثة في 22 مجلد، كل مجلد 800 صفحة، أيضا بنفس الطريقة التي وجدناها في مسند الإمام أحمد. يعني أنت تنقل الرواية عن البداية والنهاية لابن الكثير، ولكن هذه الرواية ماذا؟ هي قد ضعفت عندهم في المجلد السابع أعزائي في الصفحة 318، العبارة واضحة، يقول: وأن الله قد هداكم بهداه إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغانم خمس الله. والرواية قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله كتاب ملوك حمير ورسلهم بإسلامهم مقدمه من تبوك، وهم الحارث بن عبد كلال ونعيم وفلان وفلان وفلان، إلى أن قال: فكتب إليهم رسول الله. إذن كل كتبه كان فيها ماذا؟ ها؟ كل كتبه كان فيها الخمس. إذن مو فقط رواية واحدة كما يقول السيد الخوئي في هذا المجال. وعلى هذا الأساس أعزائي يستطيع أن نقرر كلام جواب السيد الخوئي ببيان دقيق وببيان فني، وهو أنه قلتم أنه لو كان الخمس ثابتا في عهد رسول الله لاعتنى به، والتالي قلتم والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. الجواب التالي باطل أو ليس بباطل؟ لا، ليس بباطل. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبعث إلى جميع هذه بالكتب بإعطاء ماذا؟ بإعطاء الخمس. التفتوا لي جيدا إلى هذه القضية جيدا، فإن قلت لذهنكم يمي جيدا، فإن قلت أنه نحن نسلم أن الغنائم والمغانم والمغنم فيه الخمس، ولكنه لعل المراد من هذه النصوص يعني غنيمة دار الحرب، إذن يكون ماذا؟ دالا على محل الكلام أو لا يكون دالا؟ ينفعنا في محل الكلام أو لا ينفع؟ لا ينفع، لأن حديثنا أين نحن؟ في أرباح المكاسب، ولا لا كلام في أنه يجب الخمس. أصلا وجوب الخمس بنص القرآن الكريم: ما غنمتم فإن لله ماذا؟ خمسه. هذه إن وأن، ترى أكو قراءتين، ها لا يتبادر إلى ذهنكم، مو قراءة واحدة، فإن مقروء على بيان وفأن أيضا مقروء على بيان آخر. السؤال يا أعزائي، ماذا سيد الخوئي ملتفت إلى هذه النكتة؟ لهذا أجاب في آخر، بعد أن قرر هذا أجاب عن هذا السؤال المقدر، يعني في صفحة 197 أجاب عن هذا السؤال بهذا البيان، قال: فإن من الواضح، هذا جواب دفع دخل ماذا مقدر، أو جواب عن سؤال مقدر، أن هذه الروايات أثبتت الخمسة في الغنائم، ولكن من قال أنها تشمل غنائم ماذا؟ يعني أرباح المكاسب، لعلها مختصة بغنائم دار الحرب. يقول: فإن من الواضح عدم إرادة الخمس من غنائم دار الحرب. سيدنا لماذا واضح أنه مو هذه؟ يقول: لعدم فرض قتال أو غزو في المقام. أصلا في هذه الروايات لا يوجد أساسا مطلقة مما غنمتم أعم من أن يكون من الحروب أو ماذا، أو من غير الحروب، بل المراد، إذا لم يكن مختص بغنائم دار الحرب إذن ماذا؟ بل المراد خمس الأرباح والمتاجر كما لا يخفى. هذا في سطر واحد. طبعا كما قلت للأعزاء، كل من جاء بعد السيد الخوئي وتكلم في هذه المسألة واقعا عيال على هذه الأجوبة التي أشار إليها. لذا سيد محمد سعيد الحكيم في كتابه مصباح المنهاج، كتاب الخمس، يحاول أن يفتح هذا المطلب أكثر. في مصباح الخمس، في مصباح المنهاج صفحة 171 يقول: وهي كالصريحة، التفتوا إلى الدعوة، وهي هاي الروايات التي قرأناها، يقول مضافا إلى أنه روى الجمهور أن رجلا من عبد القيس جاء إلى النبي، نفس الرواية التي قالها السيد الخوئي اللي أضفنا عليها روايات متعددة. يقول: وهي كالصريحة في أن الخمس المذكور من كل ما يملك الإنسان، يعني يشمل أرباح المكاسب. بأي دليل؟ ولا يختص بغنائم دار الحرب، ولا سيما، التفتوا إلى النكتة، طبعا جملة من الأعلام الذين جاءوا بعد السيد الخوئي قالوا باعتبار أن هذه القرية أو هذه الشخص الذي قال الكذا، هذا اللي كتب إليهم الكتاب أساسا كانوا من العشائر والقبائل الضعيفة، تغزى مو ماذا، تغزو حتى يكون لها غنائم. إذن بهذه القرينة، التفتوا، هذا عبد القيس بهذه القرينة، إذن لا يمكن أن نقول أنها غنائم دار الحرب. الجواب: يا ليت أنها كتاب واحد وعشرات الكتب، وهي كانت ضعيفة، ذيك ماذا، ذيك قوية. إذن هذا الجواب جدا ابتدائي، ولذا أيضا السيد الخوئي ما أشار إليه. نعم، نكتة فنية يشير إليها محمد سعيد، وهي يقول: ولا سيما بلحاظ أن دفع خمس غنائم الحرب لم يكن من وظيفة المحارب. يقول: لو كان المراد منها غنائم دار الحرب، خب هذه يقسمها المكلف، لو يقسمها الإمام، خب نعلم أنه أساساً مرتبطة بالإمام لا بالمكلف، مع أنه نجد أن هذه الروايات أمرت بإخراج الخمس لمن؟ أمرت المكلف، هذا يكشف عن أنها ليست غنائم دار الحرب. بلحاظ أن دفع خمس غنائم الحرب لم يكن من وظيفة المحارب، بل يقوم به النبي صلى الله عليه وآله بنفسه، ولا يقسم الغنيمة بين المحاربين إلا بعد أخذ خمسها، فهذا قرينة على أنه ليس المراد من المغنم والمغانم والغنيمة يعني غنائم ماذا؟ غنائم دار الحرب. هذا أقصى ما يمكن أن يقال في هذا الجواب ماذا؟ في هذا الجواب الخامس. سؤال: هذا الجواب تام أو ليس بتام؟ الوقت تقريبا آخر مطالب، طبعا عندنا أربع خمس مطالب في قبال هذا الجواب إن شاء الله، حتى لا تتقطع الأجوبة، أتركوه إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.